أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول الجو النفسي لصوم القلب. تقدم في الحديث السابق الوقوف عند الفقرة الأولى من الدعاء المروي عن الإمام الصادق عليه السلام الذي كان يستقبل به شهر رمضان. كان عليه السلام يدعو به في آخر ليلة من شعبان، وقد مر أن سيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان يقول يمكنك أن تحتاط وتقرأ الدعاء في أول ليلة وفي أول يوم من شهر رمضان. مضمون الدعاء حول الحال التي يجب أن يكون عليها الصائم، الحال التي يستقبل بها شهر الله تعالى ويكون دائماً في جو نفسي، في صفات نفسية معينة تلازمه ليحقق الصوم المتقبل، ليحقق الصائم صوم القلب ولا يكتفي بصوم الجوارح. لأن مضامين الدعاء تتركز حول هذا الأمر، عنونت الحديث بهذا العنوان: الجو النفسي لصوم القلب. في الفقرة الثانية من هذا الدعاء نحن أمام محور واحد يتفرع عليه طلبان مركزية. هذا المحور وهذان الطلبان كل ذلك مرتبط بحقيقة الجواب على سؤال كيف نصوم. إذن أنا هنا في مجال الحديث عن الصفات الباطنية التي يجب أن يحرص عليها الصائم، بمعنى أن الصائم ينبغي أن يدقق دائما خصوصا في آخر كل يوم يصومه: كيف كان حالي خلال الصوم في هذه المجالات، في مجال الحسد، في مجال الحقد، في مجال الغضب، في مجال الغيبة، في مجال الأمور الباطنية، في مجال الكذب على الله ورسوله لأنه من المفطرات. في الفقرة الثانية من الدعاء الذي يتحدث عن الصفات الباطنية للصائم وكيف ينبغي أن يكون الصائم، نجد أن المحور هو طلب العفو بيقظة وإصرار: عفوك 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 يا كريم، 3 مرات عفوك، وتختم بيا كريم، يعني أنا أطلب العفو بإصرار من الكريم. في الآية المباركة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول بعض علمائنا هو سبحانه وتعالى من كرمه يعلمنا الجواب، لم يقل ما غرك بربك المنتقم، وإنما قال بربك الكريم لكي يتنبه الإنسان ويقول مباشرة: إلهي غرني كرمك، فيغفر له الله عز وجل. هنا في الدعاء: عفوك 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 يا كريم. إذن نحن أمام محور، هذا المحور في هذه الفقرة، الآن سأقرأ الفقرة ونجد أن محورها هو طلب العفو بيقظة. ما هو الفرق بين طلب العفو بيقظة وطلب العفو بغير يقظة؟ كل شخص منا يعرف الفرق، لأنه عادة لا يوجد شخص منا إلا وأخطأ معه شخص ثم جاء يعتذر من غير نفس، بدون اهتمام، اعتذار شكلي، هذا طلب العفو بنوم مش بيقظة. في شهر رمضان كيف نقول العفو؟ يجب أن نقول العفو بيقظة. دعاء يعلمنا: عفوك 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 يا كريم. ثم سيأتي معنا أن عفوك تتكرر، كلمة عفوك تتكرر 7 مرات في الدعاء. هذا المحور في الفقرة الثانية. الطلبان ما هما؟ قلت في الفقرة الثانية محور وطلبان. المحور طلب العفو بيقظة. الطلبان ما هما؟ الطلب الأول التوفيق للطاعات، والطلب الثاني المنع من المعاصي. يعني ماذا نطلب من ربنا عز وجل في شهر رمضان وفي غيره، وخصوصا في شهر رمضان لأنه موسم تأسيس للعمر كله؟ نطلب التوفيق للطاعات، لكن يجب أن نطلب المنع من الوقوع في المعاصي. إفريمات، عادة نركز في طلب التوفيق للطاعات، لا نركز في طلب المنع من الوقوع في المعاصي، ومن هنا نؤتى. الآن يأتي توضيح في الحديث عن الدروس التي ينبغي أن تستلهم من هذه الفقرة، يأتي توضيح كيف أن عدم الإصرار في الدعاء والإلحاح فيه على الله عز وجل بأن يمنعنا من المعاصي، أن يحول بيننا وبين المنكرات، تقصير في هذا الأمر يجعلنا نسقط في امتحان العبودية الحقيقي. الدعاء ينبهنا في هذه الفقرة إلى أهمية أن نطلب من الله عز وجل التوفيق للطاعات، ونطلب أيضا المنع من الوقوع في المعاصي. الآن أقرأ نص الفقرة: اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا، هذا التوفيق للطاعات، ومن كل ما لا تحب مانعا. إلهي من أنا لأترك المعصية؟ لا حول لي ولا قوة إلا بك. إلهي لم يكن لي حول فأنتقل إلى طاعتك إلا حين أيقظتني فيه لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت. إذن الطلب من الله عز وجل أولا توفيق للطاعات، وثانيا وبنفس النسق والمستوى المنع من المعاصي. اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا، ومن كل ما لا تحب مانعا، يا أرحم الراحمين، يا من عفى عني وعما خلوت به من السيئات، يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي، عفوك 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 يا كريم. 3 مرات عفوك يا كريم كما تقدم. هنا في هذه الفقرة نحن أمام درسين. الدرس الأول: الجد والحيوية في طلب العفو. يعني وحدنا بيجي بيقرأ دعاء، كيف يطلب العفو؟ فلنفكر في أنواع طلب العفو بين الناس، أنواع. أحيانا يكون طلب العفو بحيث لا يمكن إلا أن يستجيب الطرف الآخر. ينقل في هذا المجال أن شيخ عشيري في العراق قديما غضب على شخص فقطع يده، بعد سنين كبر هذا وتاب شيخ العشيري، تاب، بعث وراء هذا الشخص اللي قطع يده وقال أنا أريد أن تسامحني. قال أسامحك؟ قطعت يدي ودمرت حياتي، جاي الآن دل أنه سامحني؟ أنا لا أسامح أبدا. أصر شيخ العشيري أنا حاضر أن أرضيك وبك وتوسل وحاول، أبدا رفض هذا الشخص، رفض، لكن لأنه مصر ولأنه تاب حقيقة كان مستعدا أن يقطع هذا الشخص يده لكن يسامح، وبطريقة تكشف عن جده، عن صدق في هذه النية. أمر بأن يحضر السيف، وطبعا يعني الجلد النطع بالطريقة المناسبة، وقال لهذا الشخص هذه يدي أمامك أتوسل بك، اقطعها وسامح. لكن قال هذا الكلام بطريقة بحيث أن هذا الشخص الذي عانى من قطع يدي هذه المدة كلها استجاب، قال أنا سامحته. فإذا طريقة طلب العفو تؤثر في العفو، هذا مع الناس، مع الله عز وجل المهم أن تؤثر فينا، مهم أن تكشف طريقة طلب العفو منه عز وجل عن أننا حقيقة متندمون على المعاصي، نعرف خطورة ما ارتكبناه، يعيش الشخص منا حالة أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، مش مجرد أنه العفو كلمة تقال. فإذا نتعلم من هذه الفقرة ومن تكرار لفظ العفو، عفوك عفوك يا كريم، ثلاث مرات، وبعدين بيجي فقرتين مرتين صاروا خمسة، وبعدين فقرتين مرتين صاروا سبعة. أول مرة نجد طلب العفو ثلاث مرات، عفوك عفوك، ثم تختم فقرات أخرى أيضا بهذا السؤال، لماذا تكرار عفوك عفوك سبع مرات وأبواب جهنم سبع؟ تكرار عفوك عفوك في الدعاء سبع مرات. بعض العلماء يقولون أبواب جهنم السبعة هي عبارة عن الحواس الخمس والوهم والخيال. الوهم يعني واحد بيتوهم شغله ويصير يبني عليها، الخيال ويصير يتخيل ويهندس، ما في شخص منا إلا هو مهندس. ولو كان مثلا بالإمكان أن تحول الخرائط اللي بيهندسها واحد بذهنه إلى خرائط ورقية كان بده كل واحد مكان للأرشيف ضخم جدا، لأنه مثلا بيفكر أنه بده يزور فلان، بده يعمل الشغل كل هذه، بحط لها خطة هندسة. فإذا حواس الخمسة والوهم والخيال صاروا سبعة، هؤلاء أبواب، أبواب جهنم، أبواب النار السبعة. إذا حكم هذه السبعة العقل صاروا ثمانية، صاروا أبواب الجنة الثمانية. ما فينا نجزم أنه تكرار عفوك عفوك سبع مرات لأجل أنه أبواب النار سبعة، لكن ملفت في العدد سبعة. بعدين رح يجي معنا هذا الدعاء بالتقسيم الدقيق العفو الطبيعي بيطلع سبع فقرات، هذا الدعاء مروي عن الإمام الصادق عليه السلام بيطلع فيه سبع فقرات. طبعا النص الوارد عن المعصوم والذي يرويه سيد ابن طاووس بطرق متعددة وإلى آخره، النص الثابت عن المعصوم ينبغي أن يستنبط منه بهذه الطريقة وأن تدقق فيه هذه الأمور. إذا الدرس الأول أن نتعلم الجد في طلب العفو من الله عز وجل، خلينا أنا وياك نطلع بنتيجة عملية في هذا المجال. قديش صلنا عم نصوم؟ حقيقة طلبنا العفو بهذه الطريقة بحيوية بإصرار، والله أنه لا، شهر رمضان مثل الشهور الماضية والإنسان في أخطاء، بس إن شاء الله أنه الله غفور كريم ورحيم وخلص كأنه ماشي الحال. لا، لابد من الحيوية في طلب العفو، لابد من اليقظة في طلب العفو، لابد من الجد في طلب العفو. الدرس الثاني، التنبه إلى ضرورة طلب المنع من الوقوع في المعاصي والجد في هذا الطلب. إذا كنا موحدين حقيقة، الموحد يعتقد بأنه لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طيب هذا الاعتقاد وين؟ وأن يعتقد الشخص منا أنه وحده يستطيع أن يواجه العدو المبين وجميع قبيله، يعني جميع عشائره وجميع قواته المحمولة المؤللة والمشاة، خيله ورجله، ويستطيع أن ينازل الشيطان العدو المبين في جميع معاركه، النفث والهمز واللمز والاستحواذ إلى آخر العمليات العجيبة الموجودة في القرآن الكريم وفي الروايات. يعتقد واحدنا أنه يستطيع أن يواجه العدو المبين والحمد لله مؤمن ماشي الحال وراضي عن نفسه، هذا بلاء، هذا شرك، هذا معناها أنه لا يطلب من الله عز وجل التوفيق للمنع من المعاصي، لأنه هو بيعتبر حاله مكفي وموفي. إذن هذه النقطة مركزية في نمط التدين. نمط التدين أنه فعلا الإنسان قادر أن يكون متدينا وحده، يستغني عن المدد الإلهي في كل لحظة وفي كل شيء. إذا بيستغني إذا مشرك، إذا ما بيستغني يجب أن يمعن في طلب المنع من الوقوع في المعاصي ويقيم على ذلك، يداوم هذا الطلب. نحن عادة نطلب التوفيق للطاعات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا نطلب المنع من الوقوع في المعاصي، لأنه كل واحد منا بيعتبر حاله أنه هو أهل محل، هو الحمد لله عم يشتغل منيح ماشي الحال، في بعض الشغلات بعض الأخطاء إذا مرعب هذا الأمر. بمقدار ما نتهم أنفسنا ونرى أننا ضعفاء أمام العدو المبين، يكون طلبنا من الله عز وجل أن يوفقنا للمنع من الوقوع في المعاصي، أن يحول بيننا وبين المعاصي. عادة نغفل عن طلب المنع من الوقوع في المعاصي، نغفل ومناخذ عادة تستحكم هذه الغفلة وتطبق هذه الغفلة، فنبني تديننا على أساس أننا نمتنع عن المعاصي بقدراتنا الذاتية. يصير كل واحد يعتبر أنه هو اختار نوع من التدين، وصل لمرحلة وعارف كيف بده يقول رح يكمل رحلة الحياة هيك، وما برد على هول اللي حواليه. في أنواع أنماط متدينين بأشكاله وناس مش متدينين، هو شو بده بهالناس كلهم؟ هو اعتبر نفسه حصن حصين والشيطان ما بيقدر له وماشي حاله، هذا مرعب، هذا وصول إلى قعر الشرك وهو يحسب أنه يحسن الصنعة. هذا نمط الأخسرين أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك تمس الحاجة جدا 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 يا قلبي، كلنا 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 تمس الحاجة إلى أن نطلب من الله عز وجل التسديد والمنع من الوقوع في المعاصي بلسان عبرت عنه الأدعية بعنوان، بدي أعطي الفقرات اللي راح أقولها وغيرها من الفقرات حول هذا الطلب طلب التوفيق للمنع من الوقوع في المعاصي، أن يحول الله بيننا وبين المعاصي، أن نطلب منه عز وجل هذا. هذا بدي أعطيه عنوان: وحل بيني وبين المنكرات. وحل بيني وبين المنكرات، إلهي اجعل حاجزا سدا بيني وبين المنكرات. ينقل عن شخص كان يرتكب معصية خطيرة جدا، من كثرة ما دعا وصل إلى مرحلة بحيث أنه إذا أراد أن يقع في هذه المعصية لا يستطيع، لا يستطيع. الله عز وجل ركب له فريمات وقبل استغاثته، فحال بينه وبين هذا المنكر. تصوروا أنه مثلا واحد بتعرفه أنت مدمن مخدرات أو مدمن غيبة أو مدمن أي حرام، ويستغيث بك يقول: رجاء ساعدني على نفسي. أنت المحدود، هل يمكن أن تتركه؟ طيب إذا واحدنا شاف أنه المعصية تشد إليها بألف وثاق وصدق في اللجوء إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يمنعه من الوقوع في المعصية. وحل بيني وبين المنكرات. خلينا نشوف بعض النماذج من الأدعية حول هذا المضمون حتى نقوي في أنفسنا أن نطلب من الله عز وجل أن يحول بيننا وبين المعاصي. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب المقنعة صفحة 182 عندما يذكر الأدعية التي تقرأ بين ركعات الألف ركعة، نافلة الألف ركعة بشهر رمضان اللي ينبغي أن يحرص المؤمن عليها، الروايات كثيرة حولها. 20 يوم الأولى 8 ركعات بين المغرب والعشاء ولو من جلوس، لأن كل صلاة مستحبة يمكن أن صلى من جلوس، و 12 ركعة بعد العشاء، وبعدها في ترتيب آخر موجود بكتب الأعمال. الشيخ المفيد يذكر بين هذه الركعات هناك أدعية، من جملة الأدعية المحل الشاهد الآن: اللهم اغفر لي ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وأورد علي أسباب طاعتك واستعملني بها، واصرف عني أسباب معصيتك وحل بيني وبينها. لما واحد بيقضي عمره يلجأ إلى الله عز وجل أن يطلب منه أن يحول بينه وبين المعاصي، هذا الإنسان حياته عمره وثمرة عمره تختلف جذريا عمن لم يطلب من هذا، يطلب هذا الأمر من الله عز وجل، أو طلبه نادرا بعض المرات هيك ونازل على الدرج وقائم الركض، مش بوعي مش بيقظة، لم يعتبر أن هذا صفحة ينبغي أن تكون مفتوحة في القلب وبقوة ودائما. واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع، واعصمني من النار، واعصمني من النار، واصرف عني شر فسقة الجن والإنس وشر كل ذي شر، يعني بالدرجة الأولى الشيطان، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على كل شيء قدير. إشارة هنا، هالأدعية كفيلة بأن إذا حافظنا على بعضها، إذا قرأنا بعض الأدعية كفيلة أن تغنينا عن الحاجة إلى الأحراز. هذه أحراز، هذه أحراز. من جملة خساراتنا لتضييعنا للأدعية خصوصا تعقيب الصلوات أن الجن يتلاعب ببيوتنا بشكل عجيب، لأننا لم نحصن البيوت. مثلا من جملة الأمور المستحبة أنه واحد يرفع الأذان في البيت، الأذان رفع الصوت في الأذان في البيت يطرد الشياطين. هلأ إذا نحط علم بلا تشبيه للأمم المتحدة بمكان بصير طيران العدو، إذا مش الإسرائيلي لأنه مثل ما جرت أنا، بصير العدو ما بيقصف، مش هيك؟ رفع الأذان في البيت إعلام للشياطين هذا البيت موحد، إذا ينتسب إلى التوحيد خلاص في تحصين خاص. طيب نحن لا بدنا نرفع الأذان. ولا بدنا نقرا التعقيبات اعيد نفسي واهلي ومالي وولدي الى اخره، فتطلع النتيجه انه الشياطين بيتلاعبوا، بيترك شباكه مفتوح بفوت منه الحرامي. الشياطين ليش بيتلاعبوا؟ ليس له شيطان سلطان الا على من اتبعه، وكل معصيه اتباع للشيطان، من هالمعاصي يدخل الشيطان ويتلاعب. مثل هذا الدعاء: واعصمني من النار واصرف عني شر فسقت الجن والإنس وشر كل ذي شر وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شيء قدير. هذا يحصن. أيضا من دعاء التوبة للإمام السجاد عليه السلام، الكلام حول أي شيء؟ الكلام حول أن نطلب من الله عز وجل أن يمنعنا من الوقوع في المعاصي، كما نطلب منه بل أكثر أن يوفقنا للطاعات. في دعاء التوبة: اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي. تعبير مصارع الذنوب ملحمة مصارع الذنوب، خلي واحد يقضي عمره يفكر شو مصارع الذنوب، انه هذا الذنب الكذب الغيب النميم مصرع مقتل، عم يقتل حاله واحد، يعني يصيب من نفسه مقتلا بكل محرم ويقتل نفسه. وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت، يعني حل بيني وبين المنكرات، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. بعد من دعاء الإمام السجاد عليه السلام ليوم عرفة حول طلب المنع من الوقوع في المعاصي من الله عز وجل: ونجني من غمرات الفتنة، وخلصني من لهوات البلوى، وأجرني من أخذ الإملاء، يعني أن يملي، إنما نملي لهم الإملاء، هذا أنه واحد الله عز وجل يمهله، وأول شيء بحذره ما بينتبه بيوصل لمرحلة يملي له لأن الكيد متين. وحل بيني وبين عدو يضلني، وهوى يوبقني، ومنقصة ترهقني، ولا تعرض عني أعراض من لا ترضى عنه بعد غضبك، ولا تؤيسني من الأمل فيك فيغلب علي القنوط من رحمتك. المحور كله أن يمنعنا الله عز وجل من الوقوع في المعاصي. أختم بفقرة من أدعية أول رجب. هذا الدعاء دعاء أول رجب، دعاء طويل جدا، هو نشيد وافتتاحية الدورة الثقافية الأعظم على مدار السنة، رجب وشعبان وشهر رمضان. المضامين اللي في هذا الدعاء عجيبة، من جملتها: اللهم اجعل لعقلي على هواي سلطانا مبينا، واقرن اختياري بالتوفيق، واجعل صاحبي التقوى، وأوزعني يعني ألهمني شكرك على مواهبك، واهدني اللهم بهداك إلى سبيلك المقيم وصراطك المستقيم. بعد: ولا تملك زمامي الشهوات، يعني إلهي بدي أصير بشر، بدي أصير إنسان، بدي أطلع من الغرائزية. الغرائزية تجعل الإنسان يقاد بشهواته بغرائزه. ولا تملك زمامي الشهوات فتحملني على طريق المخذولين، وحل بيني وبين المنكرات، واجعل لي علما نافعا، واغرس في قلبي حب المعروف، ولا تأخذني بغتة وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه الأمور ينبغي أن نراقب فيها قلوبنا خلال الصوم، يعني دائما خلي الإنسان يتلمس صفحة القلب، ماذا حصل في هذا اليوم من منكرات، ويأتي إلى الأدعية التي يقرأها على الأقل دعاء الافتتاح، ليقرأ هذا الدعاء بوعي بوعي، لأن كل فقرة من هذا الدعاء كفيلة بأن تكون مدرسة ومنهج حياة. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، أو إنك تدعوني فأولي عنك، أو وتتحبب إلي فأتبغض إليك، أو وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، كأن لي التطول إلى حالة منهج حياة. كل مشاكلنا من التطول على الله عز وجل، عدم التوحيد الحقيقي. عملية المراقبة الدائمة أثناء الصوم عملية منتجة مثمرة، لأنه المناخ العام مناخ التقوى، تحصيل التقوى لعلكم تتقون. يساعد على هذا الأمر الإكثار من قراءة القرآن الكريم. إن هذه القلوب لتصدى كما يصدى الحديد، وإن جلاءها القرآن. والقرآن بشهر رمضان يجلو القلوب أكثر بكثير. إذا عرفنا هالمعادلة بس، إن القرآن الكريم يجلو القلوب، وبشهر رمضان الآية بختمة، يعني الآية تجلو في شهر رمضان بمقدار ختمة. إذا عرفنا هذا حقيقة، أنا ذكرت سابقا لو قيل الآية بدولار قديش كنا بنقرأ قرآن، عيب علينا أن لا تحركنا الختمة بمقدار ما يحركنا الدولار. خلنا نحسب عملية حسابية صغيرة، إنه إذا واحد قالوا له الآية بدولار، طيب 6666 آية، بيقول لك لحالهم ما بيكفوا. طيب كمان انه الاولاد وخصوصيات وكذا، بعد بيوصل لمرحله انه اذا بيقدر ينام ساعه والباقي كله قرايه قران حتى يقبض المبلغ المرؤوم، عاد هالولاد عاد هالولاد بكره هو بيموت بده يخليهم، كانه اصلا ما له ولا رغبه ولا شيء. طيب حقيقه لماذا لا يتفرغ القادر منا؟ مش كلنا قادرين نعم بوقتنا هيك، بس القادر لماذا لا يفرغ الشخص منا أكثر وقته الذي يمكن لقراءة القرآن؟ ما أكثر الأمور التي يمكن أن تؤجل إلى ما بعد شهر رمضان؟ لو فرضنا لم نجد في كل مجتمع إلا 5-10، هؤلاء 5 و10 يكثرون من قراءة القرآن لغيرهم، والله إني بحصل ثواب أكثر. بعدان خلينا ننتبه، الثواب والمسألة ممن تعرض لها الشهيد سيد محمد صادق الصادق رحمة الله عليه، إنه الثواب مش مثل الفلوس، الثواب تقدر تهديه لشخص، هذا العمل الذي تعمله تهديه لشخص، وتهدي هذا العمل نفسه لأشخاص آخرين، وبعدان أشخاص آخرين، هم في استنساخ إلهي خاص. الفلوس إذا أهديتها لشخص ما فيك تهديها لآخرين. فإذا ومن يريد أن تقضى حوائجه فليهتم بقضاء حوائج الآخرين، وليقرأ القرآن الكريم، وليعمل الأعمال لأجل قضاء حوائج الآخرين، تقضى حوائجه بطريقة أسرع، وربما تقضى الحوائج الشخصية له التي كان التقدير الإلهي أن لا تقضى، لكن بسبب عمله للآخرين تقضى هذه حوائج. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والبحرين والعراق والحجاز والباكستان وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.